الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله.
مهاجرا إلى الله ورسوله،
مهاجر أحسن عليه. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. أي ومن يخرج من أرض الشرك إلى أرض الإسلام فرارا بدينه، راجيا فضل ربه، قاصدا نصرة دينه، يجد في الأرض مكانا متحولا ينعم فيه بما يكون سببا في قوته وذلة أعدائه مع السعة في رزقه وعيشه. ومن يخرج من بيته قاصد نصرة دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلاء كلمة الله ثم يدركه الموت قبل بلوغه مقصده فقد ثبت له جزاء عمله على الله.
فقد
ثبت له جزاء عمله،
نعم،
على الله فضلا منه وإحسانا، وكان الله غفورا رحيما بعباده.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قولوا تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله. الهجرة هي النقلة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية وتجب على من لا يتمكن من إظهار دينه، ليس له أن يبقى في موضع يمنع فيه من إقامة دينه، فيلزمه أن يهاجر من هذا الموضع الذي يمنع فيه من إقامة دينه إلى موضع يتمكن فيه من إظهار دينه. وهذا دليل على تقدمة الدين على كل شيء، وأن الدين مقدم على مصالح الإنسان، ومن أعظمها وأهمها عنده مكثه في بلده بين أهله، فإن نقلته تجعله غريبا، وربما أدت به إلى ترك ما ذكر الله عز وجل عن المهاجرين، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يتركوا أمواله ويتركوا بلده، لا شك في صعوبة هذا. لكن إذا لم يكن هناك مجال لأن يخرج دينه ويظهره، فإنه يلزمه شرعا أن ينتقل من هذا الموضع إلى موضع يتمكن فيه من إظهار دينه. فقال عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله. وتكون الهجرة لله عز وجل لا لشيء سوى، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإذا هاجر لله عز وجل قاصدا وجهه وعز اسمه، فإنه سيجد في أرض الله الواسعة، سيجد فيها مراغما. ما المراد بالمراغم؟ المراغم قال ابن عباس هو التحول من أرض إلى أرض، فيجد في هذه الأرض التي فيها قدرة على يتمكن فيها من إظهار دينه، يجد فيها مخرجا وفرجا من الله عز وجل من تلك الأرض الظالم أهلها. يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وعد أيضا بأن يوسع الله تعالى له في رزقه، كما قال قتادة: في المراد بالسعة هنا يعني الرزق. فوعد الله تعالى من هاجر لأجله عز اسمه بهذين الأمرين: أن يجد في الأرض متحولا، يتحول إليه بعد الأرض التي لم يتمكن معها من إظهار، لم يتمكن فيها من إظهار دينه. والثاني أن الله تعالى سيرزقه ويوسع عليه. ثم قال: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. من خرج من منزله بنية الهجرة لله عز وجل، فمات أثناء الطريق ولم يتمكن من الوصول إلى الموضع الذي أراد الهجرة إليه، فإنه يحصل له أجر من هاجر، كما في الحديث: إنما الأعمال بالنيات. لأنه قد يموت في أثناء الطريق كما حصل لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، فإن أجره يكون كاملا ويقع أجره على الله تعالى، والله غفور رحيم. نعم.
صلى الله عليه. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم، فليس عليكم جناح أن وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. أي وإذا سافرتم أيها المؤمنون في أرض الله فلا حرج ولا إثم عليكم في قصر الصلاة إن خفتم من عدوان الكافرين عليكم في حال صلاتكم. وكان غالب أسفار المسلمين في بدء الإسلام مخوفة والقصر رخصة في السفر حال الأمن أو الخوف. إن الكافرين مجاهرون لكم بعداوتهم فاحذروهم.
يقول عز وجل وإذا ضربتم في الأرض وهو السفر، السفر هو الضرب في الأرض، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. ذكر الله تعالى قصر الصلاة واشترط لذلك شرطا وهو وجود الخوف، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والصلاة التي تقصر هي العشاء والظهر والعصر فقط، هي التي تقصر وهي الرباعية، فتقصر إلى ثنائية، أما المغرب والفجر فلا تقصر. فجعل الله تعالى شرط القصر الخوف من فتنة الكفار، لأن الكافرين مجاهرون بالعداوة حريصون على إيصال الشر للمسلمين قدر ما يستطيعون. ثم إن الله تعالى من فضله ومنته وكرمه أبقى القصر حتى بعد أن زال الخوف. وقد سأل يعلى ابن أمية عمر رضي الله عنه عن قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قال وقد أمن الله الناس. فقال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، حديث رواه مسلم. فأقرت لله الحمد، وفيها لا شك فيها فائدة كبيرة للمسافر قصر الصلاة، وهكذا الجمع فيها فائدة وتيسير. والشرط المذكور في الآية وهو وجود الخوف هذا تصدق الله تعالى على الأمة، فصار يشرع القصر في السفر حتى لو لم يوجد الخوف لله الحمد. نعم، ولهذا صلى قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وهم على أشد ما يكونون من الأمن كما في حجة الوداع. نعم.
أحسن عليك. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلوا عليكم ميلة واحدة فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا.
فإذا قضيتم
الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا كنت أيها النبي في ساحة القتال فأردت أن تصلي بهم فلتقم جماعة منهم معك للصلاة وليأخذوا سلاحهم، فإذا سجد هؤلاء فلتكن الجماعة الأولى من خلفهم في مواجهة عدوكم. فلتكن الجماعة الأخرى من خلفكم في مواجهة عدوكم، وتتم الجماعة الأولى ركعتهم الثانية ويسلمون، ثم تأتي الجماعة الأخرى التي لم تبدأ الصلاة فليأتموا بك في ركعتهم الأولى، ثم يكملوا بأنفسهم ركعتهم الثانية، وليحذروا من عدوهم وليأخذوا أسلحتهم. ود الجاحدون لدين الله أن تغفلوا عن سلاحكم وزادكم ليحملوا عليكم حملة واحدة فيقضوا عليكم، ولا إثم عليكم حينئذ إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم في حال مرض أن تتركوا أسلحتكم مع أخذ الحذر. إن الله تعالى أعد للجاحدين لدينه عذابا يهينهم ويخزيهم. فإذا أديتم الصلاة فأديموا ذكر الله في جميع أحوالكم، فإذا زال الخوف فأدوا الصلاة كاملة ولا تفرطوا فيها، فإنها واجبة في أوقات معلومة في الشرع.
هذه صلاة الخوف، وقد وردت في السنة على أنواع كثيرة، لأن العدو تارة يكون في اتجاه القبلة فيسهل أن يصلوا والعدو أمامهم، وتارة يعني يسهل أن يصلوا جميعا والعدو أمامهم، وتارة يكون العدو في غير القبلة، والصلاة الفريضة لا بد فيها من الاتجاه للقبلة. ففي هذه الحالة لا يمكن أن يصلوا جميعا، لأن بعضهم سيصلي إلى القبلة وبعضهم سيبقى يحرس حتى لا يباغتهم العدو. وهذه الصلاة على أنواع كثيرة، أي نوع صلى به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشرع أن يصلى به بحسب الحال وبحسب ما ذكرنا من وضع العدو وحال الناس في الصلاة. هذه الصلاة نزلت، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الآيات نزلت وكان النبي صلى الله عليه وسلم في عسفان فصلوا الظهر، فقال المشركون لو أن بادرناهم في صلاتهم والتمسنا غرتهم، ثم قالوا ستأتيهم صلاة يعنون العصر هي أحب إليهم من أموالهم وأنفسهم أو من أولادهم وأنفسهم، لعلمهم أن المسلمين يحبون الصلاة. صلاة العصر، صلاة العصر لها شأن أيضا عظيم، وهي الصلاة الوسطى التي ذكر الله، فقرروا أن يباغتوا المسلمين في الصلاة، فأنزل الله تعالى جبريل عليه الصلاة والسلام بهذه الصفة، صفة الصلاة. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة وهو إمامهم فلتقم طائفة منهم معك، فيكونون في هذه الحالة على حالين، على قسمين، فلتقم طائفة منهم معك يعني يصلون، وليأخذوا أسلحتهم في أثناء الصلاة، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. هذه الصلاة ذكرنا دليلها أنه كانت في عسفان وكانت في صلاة العصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان المشركون بينه وبين القبلة في تلك الصلاة، فصلى عليه الصلاة والسلام بهم العصر فصفهم خلفه صفين، فركع وركعوا جميعا لأن العدو أمامهم ويسهل أن ينظر إليه، ثم رفع ورفعوا جميعا أيضا كلهم يصلون جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي خلفه، وبقي الصف الذي الثاني ينظرون العدو لم يسجدوا، لأن الإشكال في مباغتة العدو في أثناء الصلاة ولا سيما في حال السجود، فسجد بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون، فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، الصف الأول الثاني تقدم إلى المصاف الصف الأول والعكس، صار الصف الأول في مصاف الصف الثاني، وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، ثم ركع فركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا، ثم سجد صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه وهو الثاني في بداية الصلاة صار هو الأول، والآخرون الذين في الخلف قيام يحرسونهم، فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم، فسجدوا ثم سلم ثم انصرف. وفي بعض الصور أنه عليه الصلاة والسلام صلى بهؤلاء، وفي هذه الحالة يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وصلوا هم ركعتين الجميع. في بعض الصور أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالذين خلفه الصف الأول الذي خلفه ركعتين، ثم جلس صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول حتى سلموا، ثم انصرفوا وجاءت المجموعة الأخرى الثانية، فقام عليه الصلاة والسلام وهي الثالثة له والأولى لهم، فصلى بهم ركعتين عليه الصلاة والسلام ثم سلم، وبذلك صلى صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وصلوهم خلفه 2 ركعتين إلى صور كثيرة وردت بها السنة في طريقة صلاة الخوف، والمقصود بها واضح جدا جدا مثل الشمس، وهو عظم قدر الصلاة، لأنه إذا لزمت صلاة الجماعة في حال الخوف الشديد ومصافة العدو الذي أمامك والذي يمكن أن يباغتك في الصلاة في هذه الحال، هذا يدل على آكدية ووجوب الصلاة في حال الأمن بطريق الأولى، لأنه لو سقطت صلاة الجماعة في حال لكان من أشد وأظهر الأحوال وأكثر الأعذار أن تسقط في حال الحرب، ومع ذلك جاءت بها هذه الصيغة. هذا تنبيه لأولي الألباب إلى عظم شأن صلاة الجماعة، وأن الإنسان إذا أمن وعافاه الله في بدنه وأمنه في بلده أن عليه أن يتقي الله تعالى في أمر هذه الصلاة، وألا يقدم عليها أي شيء كائنا ما كان، فإن الصلاة كما قال ابن عباس مثل الحج، لها وقت تؤدى فيه. فلهذا أخذ أهل العلم من هذه الآية صفة صلاة الخوف كما ذكرنا، وأقرب الصفات الواردة في السنة المطابقة للآية هي هذه، أن يقسموا إلى قسمين، القسم الأول يأتي ويصلي والقسم الثاني يحرس، ثم ينصرف القسم الذي صلى ويأتي القسم الذي يحرس، فيكون هؤلاء مكان هؤلاء وأولئك مكان هؤلاء، فالذين يحرسون يأتون فيكونون مصلين، والذين أدوا الصلاة يرجعون فيكونون حارسين. يقول تعالى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، أمرهم مع ذلك أن يأخذوا الأسلحة حتى في حال الصلاة، وهذا يدل على أن الصلاة تصلى وتؤدى حتى في حال الحروب الحديثة الآن، فإنه إما أن تكون الحروب على سبيل المسايفة والتحام الصفوف، ومعنى المسايفة أن يدخل المسلمون في صفوف الكفار ويدخل الكفار في صفوف المسلمين، ويكون القتل والضرب مباشر، فيأتي وقت الصلاة، ما الحكم في هذه الحالة؟ لا يمكن أن تصلى الصلاة في هذه الحالة جماعة، هذا أمر محال أن تصلى جماعة في هذه الحالة، لأنه لا يمكن أن ينعزل المسلمون والصفوف متلاحمة ويصلوا، لأن الكفار قد دخلوا في نفس صفوف المسلمين والمسلمون دخلوا في نفس صفوف الكفار، ما الحكم في هذه الحالة؟ تصلى في هذه الحال، يصلي كل أحد على حسب حاله، نصلي كل أحد على حسب حاله من غير اتجاه للقبلة، ويغتفر أمر الحركات الكثيرة قطعا. ومن أهل العلم يقول إن صلاة الخوف، إن صلاة المسايفة هذه تكون ركعة واحدة لأجل العذر، فعند التحام الصفوف لا يمكن أن تؤدى جماعة، لكن لا يترك وقتها، لا يترك الوقت، تصلى على حسب حاله، ففي أثناء صلاته في أثناء قتاله يقرأ الفاتحة، يلتفت يمنة فيقتل كافرا، يلتفت أخرى ويعطي القبلة ظهره فيتبع مدبرا من الكفار، وهكذا لا يضر في هذه الحال، لأن هذا حال ضرورة، فعند ذلك يكون قد أدى الصلاة في وقتها، وكل هذا من دلائل عظم شأن الصلاة، من أدلة الجلية على أن تارك الصلاة يكفر. في أدلة أخرى كثيرة، هذا التشديد في أمر الصلاة والتعظيم من أمرها حتى في حال القتال، حتى في حال التحام الصفوف، يدل على أن تارك الصلاة عمداً مختاراً في حال الأمن لا يمكن أن يكون من المسلمين، لا يمكن إلا أن يكون من الكفار، وإن لم يجحدها، لأنه إذا جحدها بالإجماع يكفر، لكن حتى لو لم يجحدها يبقى، ماذا يبقى في هذه الحياة؟ سبحان الله، من لا يصلي ماذا يفعل في الحياة؟ ماذا يفعل في حياته؟ الله تعالى جعل هذه الصلوات 5 مرات في اليوم صلة بين العبد وبين ربه، فإذا قطع هذه الصلة واستمر في حياته نسأل الله العافية لا يؤدي لله تعالى ركعة، ماذا يفعل؟ ما الفرق بين هذا وبين أي كافر آخر؟ يقول عز وجل بيانا لشدة بغض الكفار للمسلمين وحرصهم على إيصال الضر لهم ما استطاعوا، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، بمعنى أنهم يتمنون منكم غفلة حتى يحملوا عليكم حملة واحدة فيقضوا عليكم، قوله هنا ود الجاحدون، قلنا عدة مرات إن الكفر أوسع وأكثر أنواعا من أن يحصر في الجحود، الجحود نوع من أنواع الكفر، فالكفار جاحدون، والكفار منهم مكذبون ومنهم متكبرون يعلمون الحق، وليس الكفر محصورا في الجحد وحده. قال تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، لا إثم عليكم إن كان هناك مطر، لأن المطر يحصل منه للمسافر ولمن برز له، قد يحصل له شيء من الضرر، فإذا حصل المطر أو كانوا في حال مرض فلا بأس أن يتركوا الأسلحة لأجل العذر هذا، لكن مع أخذ الحذر. وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وقلنا إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر أن العذاب المهين لم يرد في الكتاب في القرآن إلا في حق الكفار، ولم يرد في حق المسلمين الذين يعذبون العصاة، يعني العذاب المهين إلا للقاذف ولهم عذاب مهين، أما إعداد العذاب المهين قال فهذا لم يذكر في كتاب الله تعالى إلا للكفار. ثم قال عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، يعني أنكم إذا أديتم الصلاة فإلزموا ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال، وذلك أنه حصل شيء من التقصير في أداء الصلاة على هذه الهيئة، فلما كان الأمر كذلك واطمأنوا فإنهم أمروا أن يكثروا من ذكر الله عز وجل تعويضا عما حصل من أداء الصلاة على الصفة التي أدوها للعذر، فإذا اطمأننتم معنى أنه زال العذر فأقيموا الصلاة بأن تؤدوها أداء تاما كاملة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني أن الصلاة أوجبها الله تعالى في أوقات محددة، فليس لأحد أن يخرجها عن وقتها بلا عذر أبدا، وإنما تخرج عن وقتها للعذر، كأن يكون الإنسان مسافرا يريد أن يجمع الصلاة الأولى إلى الثانية لا بأس، وهكذا على قول آخرين من أهل العلم أنه لا بأس أن يجمعها المريض أيضا إذا كان محتاجا، وليس أي مريض وإنما المريض الذي يحتاج أن يجمعها، وهكذا لو كان هناك مطر تجمع المغرب تقدم العشاء مع المغرب ونحو ذلك مما هو معلوم من الأعذار، أما أن تؤدى في غير وقتها فلا يجوز، والواجب على المسلمين أن يوقفوا كل عمل وكل دراسة وكل أمر من الأمور الرسمية أو غير رسمية إذا جاءت الصلاة، وإنما يستثنى فقط من أداء الصلاة جماعة من لا يمكن أن يجمع بين الصلاة وبين العمل الذي هم فيه، ممن لو تركوا عملهم وجاءوا ليصلوا لأدى ذلك إلى ضرر فاحش يكون على الأمة أو عليهم أو على الموضع الذي يعملون فيه، كأن يكونون حراساً لو غادروا الموضع لنهب وسرق وتعرض للضرر، في هذه الحالة فإنهم الحارس في مثل هذه الحالة يعذر. وهكذا الصور التي ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى في من يعذر عن أداء الصلاة في وقتها، لكن لا بد أن يصلي، لا بد أن يصلي، صلي الصلاة في وقتها وإن لم يتمكن من الصلاة جماعة، وهكذا من قد يكونون في حال العلاج من الأطباء وغيرهم، وليس كل الأطباء أيضا، وإنما الأطباء الذين يكونون في حال الطوارئ، من يستقبلون الحالات الطارئة ممن بين أيديهم حالة إسعافية لا يتمكنون من تركها، يقال لا يجوز في هذه الحالة أصلا أن يتركوها، لا بد أن يتموا العلاج ثم بعد ذلك يصلون الصلاة، ولكن يصلونها في وقتها، يصلون الصلاة ويمكن أن يتناوبوا يذهب هذا ويرجع هذا بحيث تقام الصلاة، وهذه الصلاة شعار المسلمين الأكبر وهي أعظم شعائر الإسلام على الإطلاق بعد الشهادتين، وشأنها شأن عظيم، حتى كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو قوما انتظر فإن سمع أذان وإلا أغار عليهم، إن الصلاة دلالة على وجود الإسلام في هؤلاء الناس، فالواجب أن يعظم من شأن الصلاة وأن يعرف قدرها وأن يحافظ عليها غاية المحافظة، وألا يذكر أي عذر من هذه الأعذار المتهافتة من بيع أو داء
دراسة أو عمل، كل هذه الأشياء تؤجل ولا تؤجل الصلاة، فلا يحصل شيء. ما الذي يحصل إذا توقف الدارس عن دراسته والموظف عن وظيفته والبائع عن بيعه دقائق معدودة ثم عاد؟ ما الذي يحدث؟ ما هنالك حالة تحدث. ثم نحن لم نخلق للبيع والشراء، خلقنا لعبادة الله عز وجل، ومن أعظم عبادة الله تعالى إقام الصلاة. فلهذا قال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لما رأى سالم الناس لما حضرت الصلاة قد تركوا حوانيتهم وبيعهم وشراءهم واتجهوا للصلاة، قال: هؤلاء هم، يعني هؤلاء هم المذكورون في الآية، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وأكد الدراسة. يتوقف، ما الذي يحدث؟ ما الذي يحصل إذا توقف المدرس عن تدريسه؟ يتوقف، يصلي مع طلابه ويرجعون ويعودون. وهكذا الموظف إذا حصلت الصلاة يلقي قلمه الذي يكتب به أو عمله الذي يعمل فيه يدويا أو غيره ويوقفه ويصلي ويعود لعمله. كل من زعم أن الصلاة تشغل أو نحو ذلك ففكره فكر الغرب الكافر. هؤلاء قوم لا يعرفون لما خلقوا ولا إلى أين يصيرون، ولهذا يحسبون الأمور حسابا ماديا محضا. العبد المسلم يعلم أن الله تعالى خلقه لعبادته في الأساس، الواجب أن لا يكون هناك تقدمة لأي شيء على الصلاة مهما كان. نعم،
أحسن عليك. ولا تهينوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. أي ولا تضعفوا في طلب عدوكم وقتاله، إن تكونوا تتألمون من قتال وآثاره فأعداؤكم كذلك يتألمون منه أشد الألم، ومع ذلك لا يكفون عن قتالكم، فأنتم أولى بذلك منهم لما ترجونه من الثواب والنصر والتأييد، وهم لا يرجون ذلك. وكان الله عليما بكل أحوالكم، حكيما في أمره وتدبيره.
ينهى الرب عز وجل المؤمنين عن الضعف أمام العدو، يقول تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء، أي في طلب العدو، ولا تهنوا في ابتغاء القوم، يعني من الكفار، من أعدائكم وقتالهم. أنتم وهم بشر جميعا، إن كنتم أنتم تألمون ويصيبكم الألم فإنهم هم مثلكم أيضا، يصيبهم الألم والجراحات ويصيبهم القتل كما يصيبكم، لكن الفرق كبير جدا بين أولياء الله وأولياء الشيطان. فأنتم ترجون من الله من نصره وتأييده سبحانه وتعالى ما لا يرجونهم، فإنهم أولياء الشيطان، وأولياء الشيطان كيدهم ضعيف كما تقدم في الآية. فأنتم ترجون من الله تعالى التوفيق والنصر والتأييد، أما أولئك فلا يرجون هذا من الله. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما.
شيخ صلى الله عليك، تسمية دول كفار أرض المهجر،
لا شك أن هذا خطأ. الهجرة في عموم اللغة هي الانتقال من موضع إلى موضع، لكن الهجرة في الشرع الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، لا الانتقال من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر. كان يسأل عن من تفوته الصلاة ولا يوجد من يوقظه، وربما يخرج وقتها، يعمل الاحتياطات، يعمل الاحتياط الذي يعينه على قيام الصلاة، يعمل ما استطاع من الاحتياطات التي تعينه على قيام الصلاة، حتى لو يوصي بذلك أحدا يأتي ويوقظه. تأخير الصلاة لمن هو خارج المملكة من أجل الجماعة، يعني ليست الصلاة مربوطة بموضوع المملكة أو غير المملكة، الصلاة مربوطة بحالين اثنين: حال كون الشخص مقيما أو مسافرا. فالمقيم لا يؤخر الصلاة، الصلاة كما قال تعالى إن كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أما المسافر فمعلوم أن المسافر إذا كان في حال سفره قد جد به السير، أو في أرض يمكث فيها مدة قليلة، هي مدة المسافر ويرجع، لا الشخص الذي يذهب إلى بلد لدراسة تطول، لا، الذي يذهب إلى بلد ليدرس مثلا مدة سنة أو ربما سنوات، هذا قد أقام فيها، فحكم حكم المقيمين. لكن لو أنه ذهب إلى بلد من البلدان ومعه جماعة معه أكثر من شخص، شخص أو أكثر، فهل يلزمون بالصلاة في مساجد البلد التي سافروا إليها؟ ما داموا هم جماعة فلهم أن يصلوا في موضع إقامتهم في الفندق أو نحوه لا بأس، وإن صلوا مع الجماعة فهذا أخير، لكن لا يلزمون ما داموا لن يقيموا، لأن حكم المسافر أن الصلاة لا تلزمه. فكما أنه لا يقال لمن سافر مثلا إلى مكة إذا وصلت إلى البلد مثل المزاحمية أو نحوه قف وصلي في مساجدها، لا يلزم بهذا لأنه مسافر، المسافر لا يلزم. فكذلك من كان في بلد أتى إليه يريد مثلا أن يذهب إلى بلد مدة يوم مدة يومين يقضي فيه حاجة ويرجع، فهذا حكمه حكم المسافرين. لكن إذا كان وحده، هذا هو محل الكلام، إذا كان وحده فإنه يسمع النداء، وإذا سمع النداء فإنه يجيب حتى لو كان مسافرا. المقصود من الذي ورد البلد، أما الذي جد به السير ماضي ذاهب إلى مكة أو إلى الدمام أو إلى حائل أو نحوه، هذا لا يقال قف في سفرك، لكن المراد إذا دخل الدمام أو حائل وكان وحده وبقي في موضع إقامته في الفندق أو نحوه، هل له أن يصلي وحده وهو يسمع الصلاة وهو يسمع الأذان؟ المفتى به أنه ما دام وحده فإنه يجيب النداء، بخلاف ما لو كان معه آخر أو أكثر فإنهم يصلون في موضعهم لأنهم جماعة، أما وهو وحده فإنه لا يصلي وحده. يقول: متى يكفر تارك الصلاة؟ الصحيح أنه يكفر مطلقا، تركها جحدا أو تركها كسلا. تركها جحدا هذا بالإجماع، وإذا تركها كسلا فالصحيح، ويأتي إن شاء الله كلام عليه إن شاء الله قريبا، الصحيح أنه يكفر، وهذا القول الذي عليه أهل التحقيق من أهل العلم، هو القول المعتبر والذي هو المعلوم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أن تارك الصلاة يكفر مطلقا بدون تفصيل، بينما إذا تركها كسلا لا يكفر، وإذا تركها جحودا يكفر، بل الصواب أنه يكفر مطلقا. ولا شك أن تركه إياها جحدا أخبث وأشد وأسوأ، لكن إذا تركها كسلا بالكلية بحيث لا يصلي أبدا فالصحيح أنه يكفر. نعم.